الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فقه اللغة العربية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد النقيب. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في الحلقة الثانية من حلقات مقررنا فقه اللغة العربية، والذي سنتحدث فيه اليوم عن مستويات النظام اللغوي للغة العربية. وقبل الولوج في موضوع اليوم، نعود بذاكرتنا إلى سؤال الحلقة الأولى الذي طرحته عليكم، ومنطوقه كالتالي: هل تتشابه محاور النظام اللغوي للغة العربية مع فروع علم اللسان؟ طبعا الجواب لديكم أصبح نعم، لأن جميع محاور النظام اللغوي تدرس من خلال فروع علم اللسان، ويعد الصوت اللبنة الأولى التي يبدأ بها كل متكلم ومنها تتكون اللغة. واللغة كما اتفقنا في أبسط تعاريفها هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن عرض حلقة اليوم من خلال محورين رئيسين. المحور الأول مجالات الدرس اللساني العربي، ويشمل المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي. والمحور الثاني علاقة علم اللسان بالعلوم الأخرى، وسنتناول فيه علاقة علم اللسان بعلم النفس وعلاقة علم اللسان بعلم الاجتماع. وقبل أن نلج في المحور الأول، أترككم مع فاصل قصير ثم نعود إلى المحور. المحور الأول من محاور حلقة هذا اليوم مستويات الدرس اللساني العربي. أشرت في المقدمة إلى أن لدينا أربعة مستويات مهمة، هي مستويات الدرس اللغوي العربي، ونبدأ بالمستوى الأول وهو المستوى الصوتي. ودراسة الأصوات اللغوية قديمة جدا، ونشأ هذا العلم في كنف لغتين من أقدم لغات العالم، هي اللغة العربية واللغة السنسكريتية. وعلم الأصوات يختص بدراسة أصوات اللغة مفردة كانت أو مركبة، ويدرس مخارج الأصوات وصفاتها وجهاز النطق ووظائفه، كما يعالج الظواهر الصوتية التي تنشأ عن تجاور الأصوات كالإدغام والإعلال وغيرها. والمستوى الصوتي هو يعد من المستويات المتقدمة لدراسة اللغة، إذ أنه كأن الدارس عندما يقف مع هذا المستوى يقف مع معمل صوتي يتناول فيه خصائص الصوت ومخارج هذه الأصوات وصفات هذه الأصوات وغيرها. وسنحاول أن نقف على أهم مناهج الدرس الصوتي عند علماء العربية الأوائل. معنا أول منهج من المناهج التي تناولت الدرس الصوتي هو منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي، توفي سنة 175 هجرية، ولعل منهجه ظاهرا سيكون من خلال مؤلفه الشهير العين، وهو مؤلف معجمي، وهو أول من اهتم بدراسة الأصوات، حيث رتب معجمه ترتيبا صوتيا قدم له بمقدمة موفقة في علم الأصوات. ويعد هذا المعجم من أقدم المعاجم العربية، وقد ابتدأه بحرف العين، حتى أن هذا المعجم سمي بمعجم العين، ولم يبدأ بأي حرف من الحروف الحلقية سوى هذا الحرف. طبعا معروف لدينا الحروف الحلقية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ولعل أهم جهود الخليل بن أحمد في هذا المجال تتمثل في الآتي: 1- قسم الأصوات اللغوية إلى أحياز ومدارج، وهو أول من تناول هذا الموضوع، حيث قسم مجموع الأصوات اللغوية إلى أحياز. ومصطلح الأحياز يقصد به اليوم مصطلح المخارج، أي أن لكل مجموعة من الحروف حيز معين تنطلق من خلاله. الأمر الثاني، قسم الحروف العربية إلى قسمين وفق مخارجها، حروف صحاح وحروف هاوية. فالحروف الصحاح هي 25 حرف، والحروف الهاوية هي الحروف الجوف سماها أيضا في مكان آخر، وهي الألف والواو والياء. أيضا اهتم الخليل بدراسة صفات الحروف العربية وأثرها في الاستعمال اللغوي، وقسم الحروف إلى 3 مجموعات رئيسة من حيث الصفات، حروف الذلاقة وحروف الطلاقة وحروف السطم. 4- اعتمد الخليل في تصنيف أصوات اللغة على معيارين، هو معيار صوتي ومعيار إحصائي. إذن أعزائي الطلاب، عزيزتي الطالبات، الخليل بن أحمد الفراهيدي له جهد مشكور، ويكاد يكون أهم هذا الجهد أنه بدأ دراسة الصوت دراسة مبكرة من خلال معجمه معجم العين. المنهج الثاني هو منهج سيبويه، وسيبويه هو تلميذ الخليل، وتوفي سنة 180 للهجرة. وقد أورد الدراسات الصوتية في آخر كتابه المشهور بالكتاب، وعنونا لهذا الباب الأخير بباب الإدغام. طبعا باب الإدغام سيبويه ناقش فيه الأصوات، صفات الحروف وأسماء الحروف ومخارج الحروف، وركز في جل كتابه من أوله إلى هذا الباب عن موضوع النحو وما يرتبط بالنحو. دراسة سيبويه أو منهج سيبويه في دراسة الأصوات يتشابه مع منهج الخليل، لأنه يختلف معه في ترتيب الحروف، حيث بدأ ترتيب الحروف بالهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الغين ثم الخاء وهكذا، بينما الخليل بدأ بحرف العين. أيضا اهتم بتقسيم الأصوات وفق مخارجها كما فعل شيخه، وكذلك اهتم بدراسة الأصوات وفق صفاتها، وكذلك دراسته تشبه دراسة أستاذه الخليل بن أحمد مع الاختلاف في طريقة العرض، بمعنى أن سيبويه هو سار على طريقة أستاذه في تناوله لعلم الأصوات من حيث عدد حروف اللغة ومن حيث عدد أصوات اللغة ومن حيث مخارجها، إلا أنه اختلف معه في ترتيب الأصوات. الخليل بن أحمد يبدأ المعجم أو يبدأ ترتيب الأصوات بالعين، بينما سيبويه يبدأ بالهمزة. أترككم مع فاصل قصير أعزائي الطلاب والطالبات، ثم سنواصل منهج بقية العلماء القدماء. المنهج الثالث من المناهج التي درست الصوت قديما هو منهج الجاحظ، والجاحظ هو أبو عمرو عثمان، توفي سنة 255 هجرية. والجاحظ اهتمامه في مؤلفاته بالأدب وبالفصاحة وبالبيان أكثر من اللغة، إلا أنه في الوقت نفسه اهتم بدراسة الصوت اللغوي الذي يخدم هدفه وهو البيان والفصاحة. والجاحظ له كثير من المؤلفات، يكاد يكون أهمها هو كتاب البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، وكتاب البخلاء. وفي كتابه البيان والتبيين حاول أن يركز على دراسة الصوت من خلال الهدف الذي يخدم غرضه كما ذكرنا، وهو البيان والفصاحة. اهتم الجاحظ في كتابه بعيوب النطق، ويكاد يكون أول من درس هذه المسألة، وذكر من أهم عيوب النطق اللثغة والتعتعة والفأفأة واللكنة وغيرها. فاللثغة أن يخلط الإنسان بين حرف وآخر، كأن يحول حرف السين إلى حرف الغين، ويحول حرفا آخر إلى حرف آخر وهكذا. والتعتعة أن يكون لديه تعتعة في حرف التاء أو تأتأة، والفأفأة أن يتعتع في حرف الفاء وهكذا. أيضا يرى الجاحظ أن معظم عيوب النطق تعالج بالمران والتدريب، وهذه نقطة جديدة ذهب إليها الجاحظ، من أن معظم عيوب النطق التي قد يقع فيها المتحدث وتعد عيبا في حقه ممكن أن تعالج بالمران، وقال ممكن أن تعالج بالدربة، ويقصد بالدربة أي بالتدريب. المنهج الرابع من منهج العلماء المتقدمين في دراسة الصوت منهج ابن جني، وابن جني هو من علماء اللغة المشهورين، توفي سنة 392 هجرية، أي هو من علماء القرن الرابع الهجري. ابن جني يكاد يكون هو أول من ألف كتابا مستقلا في الأصوات العربية، وسماه سر صناعة الإعراب. هذا الكتاب سر صناعة الإعراب تناول فيه علم الأصوات تناولا مستقلا عن بقية العلوم. سار على طريقة سيبويه في عرض المسائل الصوتية، بمعنى أنه لم يبدأ كما بدأ الخليل بالعين، وإنما بدأ بالهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الغين ثم الخاء إلى آخره، وسار وفقا لدراسة سيبويه في ترتيب الحروف وفي مخارجها وغيرها. بدأ كتابه الذي هو سر صناعة الإعراب بدراسة عامة ميز فيها بين الصوت والحرف، وهذه مسألة صوتية مهمة. فنحن مثلا عندما نعلم الأطفال ينبغي أن نفرق بين اسم الحرف وبين صوت الحرف. فمثلا نقول حرف الجيم، هذا اسم الحرف، لكن صوت الجيم سيكون جاء جي جو، هذا هو صوت الحرف، بينما اسمه حرف الجيم، وهكذا. فهو فرق بين الصوت والحرف. كذلك ابن جني اهتم بتجاور الحروف وأحكام ذلك، وحاول الربط بين الصوت ودلالته، وهذه مسألة صوتية مهمة، إذ أن ابن جني حاول أن يركز على أن الحروف المتجاورة قد تؤدي إلى دلالة معينة، بينما لو تجاورت هذه الحروف مع حروف أخرى قد تؤدي إلى دلالة أخرى. فمثلا يقول عندي كلمة قضم وكلمة خضم، هما من المترادفات، فيقول الأصل أن الخضم للشيء الرطب الذي يؤكل وهو فيه رطوبة، بينما القضم للشيء اليابس، مع أن المصطلحين أو اللفظتين مترادفتين. أيضا من جهود ابن جني أنه أضاف عددا من المصطلحات الصوتية الجديدة مثل الحركات أبعاض الحروف، وهو أول من ذكر هذا الموضوع، فذكر أن الضمة هي بضع من الواو، والفتحة هي بضع من الألف، والكسرة بضع من الياء، وهكذا. أيضا قسم الحروف إلى صوائت وصوامت، وأيضا شبه مجرى النفس أثناء نطق الحروف بالمزمار، وكأنما نحن في معمل صوتي مع ابن جني، فشبه نطق الحرف كأنما أنت تضغط على فتحات المزمار فتفتح فتحة وتغلق فتحة أخرى، وهكذا. المنهج الرابع من مناهج الدرس الصوتي لدى القدماء هو منهج ابن سينا. وابن سينا أعزائي الطلاب والطالبات هو من العلماء الموسوعيين الذين درسوا اللغة وتوسعوا فيها، وفي الوقت نفسه كان طبيبا ماهرا، وفي الوقت نفسه كان فيلسوفا، فهو كان من العلماء الموسوعين في شتى العلوم. له كتاب مشهور درس فيه الصوت وأسماه أسباب حدوث الحروف. قسم كتابه هذا إلى مقدمة وستة فصول، فذكر فيها على سبيل المثال سبب حدوث الصوت وسبب حدوث الحرف، وشرح الحنجرة واللسان. ومن الملاحظ عندما نقف على كتاب ابن سينا الذي سماه أسباب حدوث الحروف نجد أنه تأثر بعلم المنطق كثيرا، وأيضا تأثر بعلم الطب الذي هو مختص فيه أيضا، ويعد أول من تناول الحنجرة ووضعها بأنها آلة الصوت الأساسية. أيضا ابن سينا في مجال الصوت قارن بين أصوات العربية بأصوات اللغات الأخرى، وهذا المنهج يعد منهجا جديدا نحن ندرسه اليوم، ما يسمى بالمناهج المقارنة أو المقارنة. فقارن مثلا بين صوت الهمزة في اللغة العربية وبين الإي في اللغة الأخرى، مثلا في اللغة الإنجليزية اليوم، فهو قارن في ذلك العصر بين اللغة الفارسية واللغة الرومانية وغيرها. المنهج الخامس والأخير من مناهج الدرس اللغوي لدى العلماء القدماء منهج مكي بن أبي طالب، توفي سنة 437 هجرية، ويعد من علماء القرن الخامس الهجري. مكي بن أبي طالب له كتاب مشهور سماه الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ومن خلال هذا الكتاب نلحظ أنه يربط بين الدراسات الصوتية للغة وبين علم التجويد الذي هو يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. الملاحظة المهمة أيضا في تأليفه لهذا الكتاب أنه ألفه في مدة زمنية طويلة، حيث تذكر الروايات أنه ألفه في مدة تصل إلى 30 عاما، لأنه كان يتتبع أصوات الحروف لدى طلابه من خلال تدريسه للقرآن الكريم وعلم التجويد، وكان يلحظ الفروق الصوتية من طالب لآخر ويلحظ عيوب النطق ويلحظ كذلك الأخطاء التي يقع فيها من يدرس الأصوات. تحدث في هذا الكتاب عن الحروف وعددها وأشار إلى كثرة الحروف المتحركة، وهذا معروف في لغتنا أن الحروف المتحركة هي أكثر بكثير من الحروف الساكنة، لأن لغتنا العربية في الأساس هي لا تبدأ إلا بمتحرك ولا يمكن أن تبدأ بساكن، فبالضرورة ستكون الحروف المتحركة أكثر. ناقش المسائل باستفاضة في كتابه هذا، ثم يخلص بعد كل مناقشة مسألة إلى رأيه بعد أن يناقش آراء من سبقوه في هذا المجال. ولعل أهم ما يميز كتاب الرعاية أنه درس مخارج الحروف حرفا بعد حرف، وهو أول من فصل مخارج الحروف هذا التفصيل. والخلاصة أعزائي الطلاب عزيزتي الطالبات في موضوع الأوائل الذين درسوا الدرس الصوتي، معنا عدة علماء وقفوا على المناهج الصوتية. عندنا منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومنهج تلميذه سيبويه، ثم منهج الجاحظ، ثم منهج ابن جني، ثم منهج ابن سيناء، ثم منهج مكي بن أبي طالب. وهذه المناهج الخمسة أو جهود العلماء الخمسة في هذا المجال تركزت على دراسة الصوت أو دراسة المستوى الصوتي بكل أبعاده، صفات الحروف، أصوات الحروف، مخارج الحروف، أحياز الحروف كما سماها بعضهم، كثير من الأمور الصوتية المرتبطة بالمستوى الصوتي. هذا هو المستوى الأول من مستويات اللغة بالنسبة للغتنا العربية. أترككم مع فاصل قصير ثم ننتقل إلى المستوى الثاني. أعزائي الطلاب والطالبات، المستوى الثاني من مستويات دراسة اللغة أو الدرس اللغوي العربي هو المستوى الصرفي. والمستوى الصرفي هو يدرس بنية الكلمة والتغيرات التي تطرأ عليها. وهنا يجب أن نميز كما ذكرت لكم ربما سابقا بين علم النحو وعلم الصرف، وقلنا ربما أهم ما يميز علم الصرف أنه يتناول التغيرات أو التغيرات التي تحدث في بنية الكلمة داخل الكلمة. فعندي مثلا كلمة كتب تصبح كاتب، تصبح مكتوب، تصبح مكتبة، تصبح يكتب، أكتب. هذه تغيرات صرفية في بنية الكلمة، بينما التغيرات التي تحصل في آخر الكلمة هذا هو ميدان علم النحو. فأقول اشتريت كتابا، وأقول هذا كتاب، وأقول وضعت يدي على كتاب. التغير الحاصل في أواخر هذه الكلمة هو ميدان علم النحو. المستوى الصرفي يتوسط بين مستويين مهمين، بين المستوى الصوتي الذي أشرنا إليه وبين المستوى النحوي الذي سيكون هو المستوى الثالث. وتناول سيبويه بعض الأبواب على أنها من علم الصرف، مثل باب الإدغام وغيره من الأبواب. بالنسبة للمستوى الصوتي، يعد المازني أول من ألف كتابا مستقلا في هذا المستوى، المستوى الصرفي، وسمى كتابه تسمية مشهورة، سماه بكتاب التصريف. والمازني هو علماء القرن الثالث الهجري، حيث توفي سنة 249 هجرية. تناول علماء كثر مباحث علم الصرف من خلال مؤلفاتهم. ابن جني له مؤلفات في التصريف من القدماء، المازني له مؤلفات، وغيره من العلماء. ابن الحاجب له مؤلف شهير اسمه الشافية في الصرف كما ذكرت لكم سابقا، والكافية في علم النحو. إذن المستوى الصرفي هو المستوى الثاني من مستويات دراسة اللغة بعد المستوى الصوتي. والمستوى الصرفي يتناول التغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة والتغيرات التي تحصل في بنية الكلمة. المستوى الثالث من مستويات دراسة اللغة هو المستوى النحوي، وهذا المستوى هو من المستويات المهمة في لغتنا العربية، إذ يهتم بدراسة ألفاظ اللغة ومفرداتها والتغير الحاصل في آخرها. ولو ناقشنا سريعا نشأة علم النحو، سنجد أن هنالك كثير من الأفكار والآراء التي تحدثت عن نشأة علم النحو. ولعل التوفيق بين هذين الرأيين أن عندما ظهرت ظاهرة اللحن، وظاهرة اللحن هي السبب الرئيسي في نشأة علم النحو، عندما ظهر اللحن في اللغة نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول كثير من العجم إلى الإسلام، فتنبه الإمام علي كرم الله وجهه إلى هذه الظاهرة الخطيرة، وربما كلف أبو الأسود الدؤلي أن يضع المحاولات الأولى في تقعيد النحو العربي. وعصور التأليف في النحو العربي ربما مرت بعدة مراحل. العصر الأول عصر النشأة والتأسيس، وهذا يعد من العصور المهمة، لأن العربي كان في الجاهلية وفي بداية عصر الإسلام لا يخطئ ولا يحتاج إلى أن يقعد للغة، فهو كان يتكلم العربية بالسليقة بالفطرة. فلما ظهرت ظاهرة اللحن بدأ الاحتياج إلى تقعيد النحو العربي، فبدأ عصر النشأة والتأسيس، ويكاد يكون أول من أنشأوا أو أسسوا لتقعيد النحو العربي هم أبو الأسود الدؤلي وعبد الله بن إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء. هؤلاء هم أشهر النحاة الذين بدأوا المحاولات الأولى في تقعيد النحو العربي. العصر الثاني عصر التدوين والتأليف، وهذا العصر يكاد يكون بدأ بالمحاولات الأولى للخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم اكتمل ونضج عصر التدوين والتأليف على يد سيبويه، وهو رائد النحو العربي أو رائد المدرسة البصرية في النحو العربي، وذلك من خلال كتابه المشهور بالكتاب. عندما نذكر الكتاب سينسحب ذهننا تماما إلى كتاب سيبويه. العصر الثالث عصر البيان، حيث تناول هذا العصر إظهار جماليات اللغة وبيانها. وممن ألف في موضوع البيان في اللغة المبرد وثعلب والكسائي والفراء والأخفش والمازني وغيرهم. والعصر الثالث هو عصر التقويم والتأصيل، بدأت الدراسات النحوية تنحو نحو التأصيل والتقعيد أكثر، وتقوم الدراسات السابقة، ومنهم الزجاج وابن السراج والزجاجي والسرافي وأبو علي الفارسي وهو شيخ ابن جني وابن جني وابن الأنباري. هذه أهم العصور التي بدأ تقعيد النحو العربي فيها. ثم بعد ذلك ظهرت معنا ما يسمى بالمدارس النحوية، كانت مدرسة البصرة على رائدها سيبويه، ثم مدرسة الكوفة، ربما أهم روادها الكسائي والفراء، ثم بعد ذلك تظهر معنا المدرسة البغدادية، وانتقل ثقل العلم إلى المدرسة الأندلسية في الدراسات النحوية على يد جودي بن عثمان، توفي في القرن الثاني الهجري سنة 198 هجرية، ثم المدرسة المصرية والمدرسة الشامية على يد ابن هشام الأنصاري، المدرسة المصرية النحوية، وابن مالك الطائي على في النسبة للمدرسة الشامية. ثم ذكر النحاة أصولا للنحو العربي أو أصولا لهذا المستوى الذي هو المستوى النحوي لدراسة النحو وأدلته. وربما أفضل من تناول أدلة النحو العربي هو السيوطي، حيث ذكر أن للنحو العربي أدلة وأصول تتمثل في أربعة محاور: السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال. المستوى الرابع والأخير من مستويات دراسة اللغة هو المستوى الدلالي، وهو نتاج طبيعي للمستويات الثلاثة الأولى. فأنا أبدأ بالمستوى الصوتي لدراسة الصوت وخصائصه ومخارجه، ثم المستوى الصرفي لدراسة الكلمة والتغيير الحاصل في بنيتها، ثم المستوى النحوي لدراسة المفردة وتراكيبها، ثم بعد ذلك المستوى الدلالي لدلالة مدلولات هذه الكلمات ومعانيها. والمستوى الدلالي يعد هو المحطة النهائية للغة، لأنه يهتم بالدلالة والمعنى. كما أن هذا المستوى يدرس هذا الأمر من خلال اتجاهين: الاتجاه الأول اتجاه المعاجم، والاتجاه الآخر اتجاه الدلالات والعلاقات الدلالية. ففي موضوع المعاجم ظهرت معنا كثير من المعاجم التي ألفت في هذا الجانب الخليل بن أحمد الفراهيدي، له معجمه المشهور العين، والأصمعي له رسائل كثيرة في الحروف وفي الخيل وفي الأنواء وفي المطر، وقطرب وهو كتاب مشهور يسمى مثلث قطرب، وغيرها من المعاجم. ولدينا طريقة في ترتيب المعاجم، قد تكون الطريقة الصوتية أو الطريقة الألفبائية أو طريقة الحرف الأول والأخير أو الحرف الأخير وهكذا. والاتجاه الثاني هو العلاقات الدلالية، ويقصد بالعلاقات الدلالية دلالة الكلمة أو دلالة الجملة مع تركيبها مع بعضها البعض، ودلالات لفظ ومعناه عن لفظ آخر. هذه هي المستويات الأربعة لدراسة اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى الدلالي. وبهذا نكون قد ختمنا المحور الأول. أترككم مع فاصل قصير ثم نتابع المحور الثاني والأخير في حلقة هذا اليوم. أعزائي الطلاب والطالبات، المحور الثاني في حلقة هذا اليوم وتحت عنوان علاقة علم اللسان بالعلوم الأخرى. نحن في دراساتنا اللغوية وفي دراسة أي علم من العلوم نركز على مسألة التأثير والتأثر في العلوم، وأن العلوم الإنسانية هي عبارة عن كم تراكمي، فالسابق قد يبدأ واللاحق يتأثر بما بدأ به ويضيف، وهكذا، لأن الكم المعرفي أو المعرفة الإنسانية هي تراكمية. علم اللسان هو من العلوم التي تأثرت بالعلوم الأخرى، وسنركز على علمين تأثر بهما علم اللسان وبالذات في الدراسات الغربية الحديثة. الأمر الأول علاقة علم اللسان بعلم النفس، وهذا من الدراسات اللسانية الجديدة التي طرقها الغربيون، حيث يدرس السلوك، من المسلم به أن علم النفس يدرس السلوك الإنساني عموما، ويرون بأن اللغة هي أحد مجالات السلوك الإنساني، فيربطون بين دراسة علم النفس ودراسة علم اللسان، لأن علماء النفس يعدون اللغة هي جزءا أو نوعا من السلوك الإنساني. اهتمت المدرسة السلوكية بدراسة السلوك اللغوي، وحاولوا أن يميزوا بين سلوك كل شخص وآخر سلوكا لغويا. اهتم علماء النفس في هذا المجال بدراسة السلوك الإنساني المصاحب لعملية الكلام في كل مراحله. أيضا لعل يكون بلومفيلد هو من أهم العلماء الغربيين الذي ركز على موضوع المثير والاستجابة، وذكر أن اللغة هي في الأساس تنطلق من خلال هذين الأمرين، المثير والاستجابة، فيكون هنالك مثير أو حاجة لدى الإنسان لأن يتكلم فيخرج هذا الكلام، فتكون هناك استجابة من الطرف الآخر. ساعدت دراسة علم اللسان النفسي في تطوير نظريات علم النفس أيضا في مجال السلوك الإنساني. إذن علاقة علم اللسان بعلم النفس هي علاقة وطيدة، لأن علماء النفس يرون بأن السلوك اللغوي هو جزء من السلوك الإنساني، وبما أنه سلوك فينبغي أن يدرس في إطار علم النفس. العلاقة الثانية علاقة علم اللسان بعلم الاجتماع، وأيضا علم الاجتماع هو من العلوم التي درست على يد علماء قدماء عرب وعلى يد العلماء الغربيين المحدثين، ولعل أول من تناول هذا الموضوع هو ابن خلدون في كتابه المشهور بالمقدمة. مستويات الظاهرة اللغوية نوقشت من خلال ثلاثة مستويات: الظاهرة العامة وهي اللغة عموما، والظاهرة النوعية وهي اللسان أو لسان كل قوم بمفردهم، والظاهرة الفردية وهو الكلام المميز لكل فرد. فاللغة من وجهة نظر هؤلاء هي ظاهرة اجتماعية عامة يتحرك خلالها جميع البشر، بمعنى أن اللغة الإنسانية هي ظاهرة عامة، لكن قد يختلف لساني عن لسان الفرنسي، عن لسان الإنجليزي، عن لسان البريطاني، وهكذا، لأن لغته تختلف عن لغتي، لكن كظاهرة عامة هي لغة وسيلة تفاهم. كظاهرة نوعية هو لسان، كل لسان يختلف عن اللسان الآخر. واللغة أيضا هي ظاهرة اجتماعية نوعية أو خاصة يجتمع حولها أصحاب كل لسان، فنحن نقول مثلا العرب هم أصحاب لسان عربي، والعجم هم أصحاب لسان عجمي، وهكذا. وأيضا اللغة هي ظاهرة اجتماعية فردية بمثابة البصمة لكل فرد على حدة. فلو ركزنا على مستويات الظاهرة اللغوية، عندي ظاهرة عامة يجتمع فيها كل البشر هي اللغة، ثم ظاهرة نوعية يجتمع فيها أصحاب كل لسان مثلا اللسان العربي، ثم ظاهرة فردية تتعلق بكلام كل فرد وأسلوبه وطريقته في الكلام. وبهذا أحيانا قد تستمع إلى أشخاص يتحدثون من وراء حجاب فتميز بأن هذا صوت سين أو صوت صاد إذا كنت قد سمعته أو قابلته مرة سابقة. أيضا درس أصحاب علم الاجتماع علاقة الألفاظ بأصحاب المهن، فقالوا عندنا ألفاظ متعلقة بأصحاب كل مهنة، فقد نجد أصحاب مهنة الطب لديهم ألفاظ خاصة بهم، وقد نجد أحيانا ألفاظ مختصة بالرجال وأحيانا ألفاظ مختصة بالنساء، وهكذا. أيضا ركز علماء الاجتماع على موضوع الألفاظ وارتباطها بالبيئة، فيقولون أنه أن البيئة لها دور كبير في تأثيرها بالألفاظ. أصحاب المناطق السهلية قد نجد ألفاظ سهلة مختلفة عن أصحاب المناطق الجبلية وهكذا. أعزائي الطلاب والطالبات، قبل الختام أضع عليكم سؤال حلقة اليوم، والسؤال يقول: هات أمثلة على اللهجات الاجتماعية الخاصة ببعض أصحاب المهن. السؤال مرة أخرى: هات أمثلة على اللهجات الاجتماعية الخاصة ببعض أصحاب المهن. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه اللغة العربية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد النقيب. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.